الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما مضى في المطلب السابع عشر وهو جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الأجزاء، وقلنا توجد أقوال ثلاثة. القول الأول هو الجريان مطلقا، والقول الثاني عدم الجريان مطلقا، والقول الثالث هو التفصيل بين الأجزاء. فإذا صدق عرفا تجاوز المحل على جزء الجوز جرت، وإلا فلا تجري. وقلنا أن القول الثالث لعله هو الأوفى بالظاهر الأدلة. إنما الذي بقي ما الثمرة المترتبة على القول بجريان التجاوز في أجزاء الأجزاء، هل هناك ثمرة أم لا؟ قيل إنما تكون الثمرة إذا قلنا بأن قاعدة الفراغ تختص بالجريان، إذا كان الشك في صحة كامل المركب ولا تجري عند الشك في أثناء المركب، فبناء على ذلك لا تجري الفراغ عند الشك في أثناء المركب، فالقاعدة الجارية هي قاعدة التجاوز. فلو شك المكلف أنه قرأ الآية السادسة من الفاتحة ودخل في الآية السابعة، فهنا لا تجري الفراغ، إنما تجري قاعدة التجاوز بناء على جريانها في أجزاء الأجزاء. فإذا جرت قاعدة التجاوز يحكم بالتالي بأنه أتى بالآية السادسة فتصح الصلاة. وأما بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء فبالتالي يلزم التدارك، فيرجع المكلف ويأتي بالآية السادسة ثم يأتي بالآية السابعة. هذا إذا قلنا أن قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء المركب وإنما تجري بعد المركب. أما لو قلنا بأن قاعدة الفراغ كما تجري بعد الفراغ من المركب تأتي بعد الفراغ من الجزء بكاملة، فحينئذ لا تتم الثمرة، جرت التجاوز أم لم تجري، فإنه ستجري قاعدة الفراغ. فإذا شك المكلف في صحة قراءة الفاتحة بعدما فرغ من الفاتحة، شك في صحتها للشك أنه جاء بالآية السادسة أم لا، فيجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة الصلاة. كيف؟ هذا بناء على أن قاعدة الفراغ تجري في أثناء المركب ولا تختص بالشك بعد الفراغ من المركب، وسنبحث هذه الجزئية أو هذا المطلب إن شاء الله لاحقا، أن قاعدة الفراغ هل تختص بالجريان إذا كان الشك بعد الفراغ من كامل المركب، أم تجري حتى لو شككنا في الصحة أثناء المركب. المطلب الثامن عشر والجديد الذي نأخذه الآن، وهو جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبات. فهل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من أجزاء الصلاة بعد الدخول في جزء مستحب، كما إذا شك المكلف في القراءة وقد دخل في القنوت، فهل يعتبر تجاوز المحل بالدخول في المستحب أم لا؟ أو كما لو أن المكلف كبر وقرأ الاستعاذة وليس البسملة والسورة والاستعاذة مستحبة، فهل يعتبر تجاوز المحل فلا يحتاج إلى التكبير من جديد أم لا؟ وقع البحث بين الأعلام في جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في المستحبات بعد الاتفاق على جريان القاعدة عند الدخول في الواجبات. وهنا نبحث أولاً في معقولية الجزء المستحب كما بحث الأعلام، فهل يمكن أن يكون في المركب الواجب جزء مستحب كالصلاة؟ هذا مركب واجب، هل يمكن أن نتصور أن يكون من أجزاء الصلاة الواجبة جزء مستحب كالقنوت فنقول الصلاة واجبة وفيها جزء مستحب وهو القنوت؟ هل يمكن ذلك حيث وقع البحث عند العلماء في إمكان هذا الأمر أم لا؟ فالسيد الخوئي أعلى الله مقامه يقول لا يمكن أن يكون في المركب الواجب جزء مستحب، والسر في عدم إمكان ومعقولية ذلك هو أن معنى الجزء ما يتقوم به الواجب، حينما نقول هذا جزء في الواجب يعني مقوم للواجب، فلا يتحقق الواجب إلا به، مثل الركوع جزء، مثل السجود جزء، مثل الفاتحة جزء، مثل تكبيرة الإحرام وهلم جرة، فهذه أجزاء تكون مقومة للواجب، فإذا انتفى شيء منها ينتفي الواجب، إذا انتفى الجزء انتفى الكل، فهذا معنى أنه جزء يعني مقوم للواجب فلا يتحقق الواجب إلا به، فإذا انتفى ينتفي الواجب. ومعنى أنه مستحب يعني يجوز تركه، فليس مقوما للواجب. لذلك يقول السيد الخوئي لا يمكن أن نقول القنوت جزء في الصلاة وأيضا مستحب، لأن معنى كون القنوت جزء يعني لو انتفى ينتفي المركب الصلاة، ومعنى أنه مستحب يعني يجوز تركه، إذن ما يمكن أن نقول المستحبات أجزاء في الواجبات. إذن ما معنى أن القنوت مستحب في الصلاة؟ يقول معنى ذلك أن القنوت مستحب ظرفه الصلاة، لا أنه جزء في الصلاة، بل هو مستحب وظرف هذا المستحب هو في الصلاة. هذا مبنى من سيد الخوي أبو القاسم، اسم على مسمى
صلى محمد، اسمه صلى الوالد، كيف
نصلي
عليه؟
نعم، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع اسمه وعند ذكره، فمستحبون في الصلاة بمعنى ظرفه الصلاة، لا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله جزء في الصلاة. إلا أن السيد السيستاني، اسم على مسمى أيضا، قال أنت أستاذي عظيم من العظماء، ولكن مع ذلك أقول يمكن تصور ذلك أن يكون القنوت جزء في المستحب لا الواجب. بمعنى يعني نقول أن القنوت جزء في الصلاة، لا أنه جزء ظرفه الصلاة، بل نقول القنوت جزء في الصلاة. كيف ستقول يا سيدنا السيستاني أن القنوت جزء في الصلاة؟ قال بأن نفترض وجوده أمرين. الأمر الأول أمر بالصلاة الواجبة، يعني بالأجزاء اللازمة، ثم بعد ذلك يأتينا أمر ثاني من المولى بالصلاة المستحبة، يعني بما تشمل الأجزاء المستحبة. فبالتالي يكون القنوت جزء، لكنه ليس جزءا من الصلاة الواجبة، وإنما جزء من الصلاة المستحبة. فلا نقول كما قال سيدنا الخوئي أن القنوت جزء ظرفه الصلاة، بل جزء لكن في الصلاة المستحبة لا الصلاة الواجبة. وبالتالي فإذا صلى المكلف بلغك الله صلاة الخاشعين، فإذا صلى المكلف وقنت في الصلاة، فهنا نقول امتثل الأمرين، الأمر الواجب بالصلاة لأنه جاء بالأجزاء الواجبة، والصلاة الواجبة ليس مأخوذا فيها عدم القنوت، بل هي لا بشرط من حيث القنوت، يعني سواء جئت بالقنوت أم لا فهي لا بشرط من حيث القنوت. فيكون بالتالي المكلف امتثل الصلاة المأمورة بالأمر الواجب لأن جاء بالأجزاء الواجبة، والإتيان بالمستحب لا يضر بكونها واجبة، وامتثل أيضا الأمر المستحب لأنه جاء بالأجزاء الواجبة وجاء بالأجزاء المستحبة، فامتثل الأمرين. أما لو أن المكلف اقتصر على الإتيان بالواجب ولم يأتي بالقنوت، فامتثل الأمر الواجب ولم يمتثل الأمر المستحب. إذن عقلا الكلام كله عقلا، يقول السيد السيستاني لا مانع عقلا أن نقول أن المستحبات أجزاء، لكنها أجزاء في المستحب، ولا نحتاج لأن نقول كما قال أستاذنا سيدنا الخوئي أن المستحبات مستحبات ظرفها الواجب وليست أجزاء، بل نقول أجزاء لكن من المستحب. إذا اتضح لك هذا يا مولانا الجليل، نقول هل تجري قاعدة التجاوز في المستحبات سواء قلنا أنها أجزاء كما قال السيد السيستاني، أم قلنا مستحبات ظرفها الواجبات كما قال السيد الخوئي؟ يوجد يا موالين الأعزاء قولان في المسألة. القول الأول ما تبناه السيد اليزدي في العروة وقرره المحشون على العروة كما ذكر السيد الخوئي في المصباح جزء 3 صفحة 300، ووافق على ذلك أيضا السيد السيستاني أدام الله ظله بأنه كما تجري قاعدة التجاوز عند الدخول في الواجب والشك فيما قبله، تجري عند الدخول في المستحب. سمينا المستحب جزء، سمينا مستحب ظرفه الواجب أيا كان، فتجري قاعدة التجاوز لمن شك أنه قرأ وقد دخل في القنوت، وتجري أيضا قاعدة التجاوز لمن شك أنه كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الاستعاذة، كما تجري قاعدة التجاوز لمن شك أنه سلم ودخل في التعقيبات وتسبيحة الزهرة عليها السلام. نعم، والدليل على ذلك هو الإطلاقات والعمومات، حيث ما عندنا إلا روايتان هما العمدة في قاعدة التجاوز، معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر، وكلتا الروايتين تشملان المستحبات، من دخل في المستحب وشك فيما قبله من الواجب. فمثلا في معتبرة زرارة جاء: يا زرارة إذا خرجت من شيء، يعني من محل شيء، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فقوله ثم دخلت في غيره مطلق، يشمل الدخول في الواجب أم الدخول في المستحب، تجري القاعدة. ومعتبرة إسماعيل بن جابر التي جاء فيها كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. فقوله ودخل في غيره يشمل حتى الدخول في المستحب. إذا فمعتبرت زرارة مطلقة للدخول في الواجب أم المستحب، وهكذا معتبرة إسماعيل بن جابر عامة لأن بلسانها لسان عام، أو لا أقل نقول مطلقة. هذا هو دليل القول الأول، وهو جريان قاعدة التجاوز في المستحبات. القول الثاني: ما تبناه بعض العلماء كالمحقق النائيني، يا نعم، ووافقه السيد الخوئي، وهو عدم الجريان، فلا تجري قاعدة التجاوز عند الدخول في المستحبات، بل يلزم الرجوع والتدارك. فمن شك أنه قرأ وهو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قرأت الفاتحة والسورة أم لا؟ نقول ارجع واقرأ الفاتحة والسورة ثم قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم، ولو شك في تكبيرة الإحرام وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول ارجع وكبر من جديد. ويدل على هذا القول وجوه. الوجه الأول هو أن يقال بأن مورد روايات قاعدة التجاوز هو الشك في الأجزاء والدخول في الواجبات لا المستحبات، كما هو الظاهر من قوله في معتبرة زرارة: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي، قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي. إذن مورد السؤال من شك في واجب ودخل في واجب آخر، وهكذا معتبرة إسماعيل بن جابر: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، وليس الشك في جزء والدخول في جزء مستحب. فنقتصر على مورد الروايات وهو الشك والدخول في الواجبات لا المستحبات. ويلاحظ عليه أولا بالنقد، حيث إن معتبرة زرارة ذكرت بعض المستحبات، كمن شك في الأذان ودخل في الإقامة فهو دخل في مستحب وليس واجب. ثانيا بالحال، وهو إن الظاهر من الروايات أن المناط في جريان التجاوز ما ذكرناه سابقا، وهو الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه، فمن دخل في عمل لا ينبغي الدخول فيه قبل الإتيان بما سبق جرت قاعدة التجاوز. المهم أن يدخل فيما لا ينبغي الدخول فيه، سواء كان هذا الذي دخل فيه واجبا أم كان مستحبا. فمن شك في القراءة ودخل في القنوت يقال دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه إلا إذا أحرز ما قبله. هذا هو الظاهر من قوله إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره، يعني الدخول فيما لا ينبغي الدخول فيه ولا خصوصية للواجبات، يعني للدخول في الواجبات بل حتى الدخول في المستحبات. إذن هذا الوجه الأول وما يلاحظ عليه. الوجه الثاني، ما معلوم مولانا، معلوم لا أحد يغش، من غشنا فليس منا. الوجه الثاني، بلغك الله زيارة الإمام الثاني عليه السلام، وبلغك الله الأماني. الوجه الثاني، ما يستفاد من كلام المحقق النائيني وحاصله بأن المجعول شرعا قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، وأما قاعدة التجاوز فكما ذكرنا سابقا تنزيلية على قاعدة الفراغ، وإلا فالذي جعله الشارع قاعدة واحدة الفراغ، والتجاوز تعبدية في موردها فقط، فنزل الشارع الشك في الأجزاء منزلة الشك في كامل المركب. فبما أن قاعدة التجاوز تنزيلية على قاعدة الفراغ فنقتصر بمقدار التعبد والتنزيل، والتنزيل والتعبد خاص بالشك في الواجب والدخول في الواجب الآخر. هذا هو الظاهر من قاعدة التجاوز التي دلت عليها معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر، أن المكلف شك في جزء ودخل في جزء آخر ولم يدخل في مستحب. نقتصر على المقدار الذي دل عليه الدليل، ولا تقل بأنه مما دلت عليه معتبرة زرارة كفاية الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، لأن هذا أيضا نقول مورد خاص نقتصر فيه على المقدار الذي دل عليه الدليل، لأن قاعدة التجاوز تعبدية خاصة تنزيلية خاصة بموردها، وبما أن التنزيل خاص بالواجبات وفي المستحبات فقط في الأذان والإقامة فنختصر على هذا المقدار. ويلاحظ على هذا الوجه، أولا ذكرنا لكم سابقا بأن عندنا قاعدتين مستقلتين كما ذكر سيدنا الخوئي، فقاعدة الفراغ مجعولة بملاك الشك في الصحة بعد الفراغ من العمل، موضوعها الشك في الصحة، وقاعدة التجاوز بملاك آخر وهو الشك في أصل الوجود، موضوعها الشك في الوجود. فعندنا قاعدتان، قاعدة تسمى الفراغ وأخرى تسمى التجاوز، لا أن التجاوز تنزيلي على الفراغ حتى نقول الأصل قاعدة الفراغ، وبما أن التجاوز تنزيلي فنقتصر على ما دل عليه الدليل. هذا واحد. اثنين، اثنان لو سلمنا جدلا وليس دجلا، فرق بين جدلا ودجلا. لو سلمنا جدلا بأن عندنا قاعدة واحدة وهي الفراغ وليس قاعدتين، مع ذلك نقول حتى لو سلمنا أن التجاوز تنزيلية، نقول الظاهر عموم التنزيل، كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره فليمضي عليه. فهذا اللسان عام، أي شيء من المركب شك فيه ودخل في غيره سواء كان هذا الغير مستحبا أم واجبا فليمضي عليه. فسواء قلنا قاعدتان أم قاعدة واحدة، إن قلنا قاعدتان أوضح، وإن قلنا قاعدة واحدة مع ذلك نقول هذه قاعدة واحدة، لكن بعد ما دام اللسان عام فنتمسك بعموم اللسان، كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوز ودخل في غيره فليمضي عليه، سواء دخل في ما هو واجب أم دخل في ما هو مستحب. الوجه الثالث، ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه بأن دقق، هذا يحتاج إلى تدقيق يا شيخنا مولانا، يحتاج تدقيق. ما ذكره سيدنا الخوئي من أن جريان قاعدة التجاوز منوط بصدق المضي والخروج عن محل المشكوك فيه والتجاوز عنه والدخول في غيره، وهذا الصدق يعني صدق التجاوز عن محل المشكوك والدخول في غيره منوط بأمرين، هكذا يدعي من؟ سيد الخوي على الله مقامه. الأمر الأول أن يدل الدليل الشرعي على أن الجزء المشكوك فيه اعتبره الشارع سابقا ومتقدما على اللاحق، والأمر الثاني أيضا أن يدل الدليل الشرعي على أن الأمر اللاحق اعتبره الشارع متأخرا عن الأمر السابق. بمعنى بالمثال الآن يتضح، لابد أن يدل الدليل على أن القراءة تكون قبل القنوت، يأتينا دليل رواية نص على أن القراءة لاحظها الشارع واعتبرها قبل القنوت، كما يأتينا دليل آخر ويقول القنوت بعد القراءة. إذا جاءنا دليلان بهذا النحو، دليل يدل على أن القراءة قبل القنوت وآخر يدل على أن القنوت بعد القراءة، فهنا إذا شك المكلف في القراءة ودخل في القنوت نقول تحقق المطلوب وهو المضي والتجاوز عن المحل والدخول في غيره، حيث إن الشارع اعتبر القراءة سابقة على القنوت هذا محلها والمكلف قد تجاوز هذا المحل ودخل في الغير وهو القنوت الذي محله متأخرا عن القراءة. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي، لكن هذا لا ينطبق يا مولانا الجليل على القنوت، على الدخول في القنوت، لأن الأدلة بعد الملاحظة فيها دلت على أن القنوت بعد القراءة يؤتى به بعد القراءة، لكن لا يوجد في النصوص كما يقول دليل على أن القراءة موقعها في الصلاة قبل القنوت ومحلها قبل القنوت. نعم عندنا دليل على الثاني أن القنوت يؤتى به بعد القراءة، لكن ما عندنا دليل على أن القراءة محلها قبل القنوت حتى يصدق تجاوز المحل. وقلنا أن تجاوز المحل منوط بالأمر بأمرين وليس بأمر واحد. وبالتالي من دخل في القنوت وشك في القراءة لم يتجاوز المحل، فلا بد أن يرجع ويتدارك، لأن ما عندنا دليل يقول إن موقع القراءة قبل القنوت. هكذا أفاد سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. ويلاحظ عليه مضافا إلى أن هذا خاص بالمثال الذي ذكره مثلا وهو القنوت، ولا يأتي في الاستعاذة أو في التعقيب، نقول مع غض النظر عن المثال، فلا دليل على أنه يعتبر في تجاوز المحال كلا هذين الأمرين، أن يدل دليل شرعي على أن المشكوك فيه مأخوذ قبل اللاحق، وآخر على أن اللاحق يكون بعد السابق. لا دليل على ذلك، وأن التجاوز للمحل منوط بهذين الأمرين، بل يكفينا ما دل على الترتيب في الصلاة وبين الأجزاء فيها، فنفس ما دل على الترتيب سواء قال لنا القراءة قبل القنوت والقنوت بعد القراءة أم لم يقل، نفس ما دل على الترتيب في الصلاة هذا كافي. فإذا جاءنا دليل وقال بعد القراءة أقنت، هذا كان كافي في أن المكلف تجاوز المحل. ونستفيد من أن القنوت يكون بعد القراءة، فمن دخل في القنوت يعتبر تجاوز المحل، بل أكثر من ذلك، حتى لو افترضنا أنه ما عندنا إلا دليل يدل على أن القنوت بعد القراءة، نقول هذا الدليل الذي يدل على أن القنوت بعد القراءة له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي أن القنوت بعد القراءة، المدلول الالتزامي أن القراءة قبل القنوت. ولذلك من جاء بعد سيدنا الخوئي من أعلام وتلاميذ أشكلوا عليه بأنه لا دليل على اعتبار كلا الأمرين، فلاحظ وتبصر. الوجه الرابع والأخير، وأسألك الدعاء والزيارة فإن هذه ليلة أربعاء، هذه الليلة يعني ليلة أربعاء وهي ليلة التوسل. الوجه الرابع هو إن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق كما ذكرنا مرارا وكرارا، وهنا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب في معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر، والقدر المتيقن في مقام التخاطب هو الدخول في الواجبات لا في المستحبات. فإذن لا يوجد إطلاق للدخول في المستحب، لأن مورد السؤال والجواب في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر من شك في واجب ودخل في واجب آخر لا في مستحب. فالقدر المتيقن كما يقولون إذا كان في مقام التخاطب ليس من الخارج يمنع من إحراز الإطلاق. من يجيب عن ذلك؟ من يجيب عن ذلك؟
نقول بأن الرواية له فيها ذكر حتى الأدب القرآن.
أحسنتم، هذا أولا لا نسلم بأن الرواية اقتصرت على ذكر الشك في الواجب والدخول في واجب، بل حتى الشك في المستحب والدخول في مستحب كالأذان والإقامة. ثانيا
من عند المخاطب لا من عند
كيف؟
المثال إجابة من المخاطب.
نعم، وهذا هذا ما يمنع القدر، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب اللي يمنع من الطق، ما دام كلام من السائل والإمام. الكلام ذكرناه سابقا يا موالين الأعزاء أنه القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق، لكن ما يمنع من العموم. ومعتبرة إسماعيل بن جابر ليست مطلقة، عامة، لسانها عام، كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوزه. فهذا من آيات الأصول، إذا قيل أحفظ آيات الأصول هذا من الآيات تحفظها، مثل اسمك. إذا قالوا ما اسمك قل القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق ولكنه لا يمنع من العموم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المطلب، واتضح لديك بأن قاعدة التجاوز تجري حتى مع الدخول في المستحبات، لأن لسان الأدلة يعني معتبرة زرارة وإسماعيل بن جبر لسان عام أو مطلق يشمل حتى الدخول في المستحبات، والوجوه الأربعة التي ذكرت للمنع من ذلك محل تأمل ونظار. والحمد لله رب العالمين.